إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. نواصل القراءة في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الباب الثالث في تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال القاضي رحمه الله: فأوجب سبحانه وتعالى تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وألزم إكرامه وتعظيمه. فرض الله تعالى على الناس تعزير النبي وتوقيره وإجلاله واحترامه، وألزمهم إكرامه وتعظيمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعزروه أي تجلوه. وقال المبرد: تعزروه تبالغوا في تعظيمه. وقال الأخفش: تعزروه تنصرونه. وقال الطبري: تعينونه. ثم نهى الله تبارك وتعالى عن التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام بالقول، وسوء الأدب بسبقه بالكلام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، وإذا تكلم فاسكتوا. وقال سهل بن عبد الله: لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا. ونهوا عن التقدم والتعجل بقضاء أمر قبل قضائه فيه، وأن يفتاتوا بشيء في ذلك،
من قتال أو غيره من أمر دينهم إلا بأمره ولا يسبقوه به. وإلى هذا يرجع قول الحسن والمجاهد والضحاك والسدي والثوري: لا تقولوا حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تتكلموا في أمر حتى يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض السلف: كانوا يقولون لو أنزل في كذا وكذا، لو أنزل في كذا كذا وكذا، ولو أنزل في كذا كذا وكذا، فنهاهم الله تعالى قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم حذرهم من مخالفة ما نهوا عنه فقال: واتقوا الله، اتقوا الله أن تقدموا بين يدي الله ورسوله وقد نهاكم عن ذلك. خافوا من الله، خافوا من الله واحذروا غضبه وعقابه إذا قدمتم بين يدي الله ورسوله وقد نهاكم عن ذلك. وقال السلمي: اتقوا الله في إهمال حقه عليه الصلاة والسلام وتضييع حرمته، إنه سبحانه سميع لقولكم عليم بفعلكم. فلما نهى عن التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من المخالفة وأعلم أنه سميع لأقوالهم عليم بنياتهم عشان يحذروا. ثم نهاهم عن رفع الصوت فوق صوته والجهر له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض ويرفع صوته، وقيل كما ينادي بعضهم بعضا باسمه: لا تجهروا له بالقول، لا ترفعوا أصواتكم في حضرته، ولا تنادوه باسمه المجرد كما ينادي أحدكم أخاه: يا فلان ويا فلان، فالرسول ليس كواحد منكم، إن الله تعالى اصطفاه واجتباه وفضله على العالمين، فلا بد أن يظهر منكم في النداء ما يدل على التوقير والتعزير والإجلال والتعظيم. قال أبو محمد المكي: أي لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له بالخطاب، ولا تنادوه باسمه نداء بعضكم لبعض، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى به: يا رسول الله، يا نبي الله. إن الله تبارك وتعالى لم يخاطب نبيه ولم ينادي نبيه عليه الصلاة والسلام باسم مجرد، ليس في القرآن يا محمد، وإنما دائما يا أيها النبي، يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كقوله في الآية الأخرى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التأويلين. وقال غيره: لا تخاطبوه إلا مستفهمين. ثم خوفهم الله تعالى بحبط أعمالهم وإبطالها إنهم فعلوا ذلك، فعلوا ما نهاهم عنه وحذرهم منه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قيل نزلت في وفد بني تميم، وقيل في غيرهم: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، فذمهم الله تعالى بالجهل ووصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقيل نزلت الآية الأولى في محاورة كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف جرى بينهما حتى ارتفعت أصواتهما لما جاء وفد بني تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: يا رسول الله، أمر عليهم فلانا. وقال عمر: يا رسول الله، أمر عليهم فلانا. فقال أبو بكر عمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لا أكلمك بعدها إلا كأخي الصغار، ما أحب أكلمك، هكلمك أوشوشك زي واحد اللي بيوشوش التاني بيقول له سر مش عايز حد يسمعه، لا أكلمك إلا كأخي الصغار. وكان عمر رضي الله عنه بعد نزول الآية إذا تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يكاد يسمعه حتى يقول: ارفع صوتك يا عمر، مش سامع عمر عليه الصلاة شوي. وهذا من شدة أدبهم رضي الله عنه، ومن شدة خوفهم من الله تبارك وتعالى. وأشد من فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان من ثابت ابن قيس رضي الله عنه، وكان جهوري الصوت، طبيعة كلامه صوته عالي، ده طبيعة كلامه صوته عالي وبتكلم عادي كده صوته عالي. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، دخل الدار وقفل عليه وصار يعيط، وغاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما. فلما افتقده سأل عنه أصحابه، فقال أحدهم: يا رسول الله، هو جاري أسألك عنه وشوف ماله بيش ليه. فذهب فدق الباب فقال: أين فلان؟ فقال: أهله قد حبس نفسه منذ 3 أيام لا يدخل ولا يخرج، يبكي. فاستأذن فأذن له: ما لك يا ثابت؟ قال: حبط عملي، أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي، حبط عملي، أنا من أهل النار. فرجع الجار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قال ثابت، فقال: ارجع إليه فقل له لست من أهل النار بل إنك من أهل الجنة. هكذا كانوا يتلقون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: فصل في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله. كيف كان الصحابة يجلون رسول الله ويحترمونه ويوقرونه ويعظمونه؟ قال رحمه الله: عن عمرو قال، عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عين منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه. ابن العاص بيقول: ما كانش حد أحب لي من رسول الله، رسول الله أحب لي من كل الناس حتى من نفسي، وما كنتش بحترم حد ولا أجل حد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن إجلالي له أنني كنت أهابه، فلما أقعد قدامه ما أقدرش أبص له كده، ما أقدرش أرفع عيني فيه إجلالا واحتراما. حتى لو إن واحد قال لي: صف لي رسول الله، أنت صاحبت النبي صفه لنا، كيف كان وجهه، كيف كان صدره، كيف كان طوله، صفه لنا، يقول ما أقدرش، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا واحتراما ومهابة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج على أصحابه من المهاجرين الأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه ويتبسم لهما. وروى أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا التعبير دليل على مدى الصمت والسكون، وهذا التشبيه كأن على رؤوسهم الطير مأخوذ من طير صغير خفيف الوزن طويل المنقار ينزل على الجمل وهو بارك يفليه، فلما الجمل يحس بهذا الطير بيفليه لا يحرك شعرة، لا يحرك شعرة، لأن لو حرك شعرة الطير حيطير يبقى هو الخسران. فساعة ما الجمل يحس بالطير بيفليه يسكن تماما، فكانوا يعبرون كأن على رؤوسهم الطير عن مدى السكون والسكوت، هذا من شدة أدبهم رضي الله عنهم. وفي حديث صفته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال عروة ابن مسعود: حين وجهته قريش عام القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية، لما صدت قريش النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين عن العمرة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فصارت مفاوضات بقى، صارت قريش تبعت رسل من طرفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معاه أكثر من واحد لغاية ما تم الصلح أخيرا. فكان من الوافدين من قريش على رسول الله والصحابة نعيم أو عروة بن مسعود، فعروة بن مسعود أتى النبي عليه الصلاة والسلام وشاف أصحابه بيعملوه إزاي وبيحترموه إزاي، فرجع فوصف ذلك لقريش. فماذا قال؟ فقال رأى من تعظيم أصحابي له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه. إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام سارعوا إلى شوية الماء اللي توضأ بيهم، كل واحد عايز ياخذ شوي يتبركون به عليه الصلاة والسلام. لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتنوا عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم تبركا به عليه الصلاة والسلام، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها أيضا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره على طول، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذا ما رآه عروة بن مسعود من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه. يقولون: أنا شفت ملوك كسرى، ملوك فارس، وملوك الروم، وملوك الحبشة، ما شفتش ناس تقدر ملكها كما يقدر أصحاب محمد محمدا. وفي رواية: إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم محمدًا أصحابه، وقد رأيت قومًا لا يسلمونه أبدًا. يعني خلي بالكم الناس محمد دول مش هيهربوا عنه، مش هيفروا منه، لن يسلموه لكم، كأنه بيقول بلاش إيه، بلاش تحاربوه. يعني الناس اللي بتعمل كده يسلمونه إلى عدوه، مش ممكن. الناس اللي بتعمل كده معاه بتحترموا هذا الاحترام اللي بتجيله هذا الإجلال، مش ممكن تسلم العدو. فأولى لكم ألا إيه، ألا تحاربوا. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. كل الحلاق بيحلق الرأس عليه الصلاة والسلام، وكلهم إيه حواليه، أي شعرة تقع كل واحد عايز يأخذ شعرة. ومن هذا لما أذنت قريش من هذا، يعني من احترام الصحابة للنبي وإجلالهم له، لما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبى، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما من المفاوضات الرسول قال: يا عمر روح للناس دي كلمهم عرفهم عايزين نعمل عمرة بس، مش جايين حاجة. قال: يا رسول الله أدلك على من هو خير مني؟ قال: يا قول يا عمر. قال: عثمان. ابعت عثمان، أفضل أفضل مني. قال: يا عثمان روح اتكلم مع الجماعة، قل لهم جينا نعمل عمرة مش جينا حربوا. فراح عثمان يتفاوض معاهم، فكم من قالوا له: ايه اتركك من محمد وأصحابه، انت ليت البيت، البيت قدامك، اتفضل، عايز تعمل عمرة انت اتفضل، ما حدش يحوشك. قال: انا اطوب بالبيت دون رسول الله؟ ما كنت لأطوب به حتى يطوب الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الرسول يطوف اطوف، ما طفش ازاي اطوف لوحدي؟ من إجلاله واحترامه. وفي حديث طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه، وكانوا يهابونه ويوقرونه. بيقول الأعرابي: اسألوا أنت ليه؟ عشان من شدة الاحترام والهيبة مش قادرين يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فشافوا أعرابي قالوا: أنت اسألوا أنت. من قضى نحبه من المناجر صدق معاد الله، فمنهم من ايه من قضاه، منهم من ينتظر. سله عمن قضى نحبه، وكانوا يهابون ويوقرونه. فسأله فأعرض عنه. الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ما جاوبش. إذ طلع طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. وفي حديث قيلة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما. وفي حديث المغيرة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافر، خبط بضوافره كده حتى لا يزعج النبي عليه الصلاة والسلام. وقال البراء بن عازب: لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته، أقعد كم سنة عشان أسأله سؤال على ما أجرؤ أسأله من هيبته عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا. فأين أنت أيها المسلم اليوم من ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له في قلبك من المهابة والاحترام والإجلال والتوقير والتعزير كما أمر الله، لتؤمنوا برسوله وتعزروه وتوقروه. انظر هذه المكانة في قلبك، الاحترام التوقير الهيبة الإجلال أين هي؟ واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. ما قلت أنا حوقر الرسول إزاي وأنا وخلاص قد مات، هم وقروه حي بينهم رأوه فوقروه وهابوا، أنا الآن حوقره إزاي؟ اعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته.
كل ما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وتحس في قلبك باحترام ومهابة وإجلال وتوقير وتعظيم نحوه عليه الصلاة والسلام.
قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله مما بما كان يأخذ بنفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. عن يعقوب بن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر، أبو جعفر المنصور، ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو جعفر طالب علم، أمير المؤمنين، وكان طالب إيه؟ كان طالب علم. ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مالك، يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر لا يعقلون، وإن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمتي حيا. فاستكان لها أبو جعفر. المناظرة مناظرة ففيها إيه؟ رفع أصوات، رفع صوت، كل واحد يعلي صوته بحجته. فلما رفع أبو جعفر صوته في المسجد قال له: مالك، يا أمير المؤمنين، غض صوتك شوي، أنت في مسجد النبي، ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. فاستكان لها أبو جعفر وسكن. وقال مالك: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. ذكر أبو أيوب السختياني عند مالك فقال رحمه الله: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. كل من حدثتكم عنه فأيوب السختياني إيه؟ أفضل منه. قال: وحج حجتين. مالك بيقول حج أبو أيوب حجتين، فكنت أرمقه، برقبه كده وبص عليه شوف بيعمل إيه، فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. مالك عايز ياخد الحديث عن إيه؟ عن أبي أيوب، فحج معاه حجتين سنة بعد سنة عشان يشوف أحواله. ما هو ابن سيم يقول إيه؟ إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا إيه؟ دينكم. فمالك عايز يسمع وعايز ياخد عن إيه؟ أبو أيوب، فعايز يشوف أحواله كده الآن هو أهل الأخذ عنه ولا لا. فحج معه حجتين، فبيقول: كنت أرمقه ولا أسمع منه شيئا، لكن ما كانش بيتكلم، بس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء كثير. بيقول مالك: حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر النبي يبكي شوقا إليه وحنين إليه، بيقول عرفت أنه إيه؟ أهل الأخذ عنه فكتبت عنه. وقال مصعب ابن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون. أنا اللي أنا بعمله ده حاجة بسيطة خالص بالنسبة لأنا شفته من إيه؟ من العلماء اللي أنا خدت إيه؟ خدت عنهم. لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد أو لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. وما رأيت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. ترددت عليه زمان طويل ما شفت منه إلا ثلاث هيئات: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن. كل ما روح له يلاقيه يا ساكت يا بيصلي بيقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعني. أين نحن من هذه الآداب ومن هذه الأخلاق؟ أين نحن من كف اللسان؟ أين نحن من تقليل الكلام؟ أين نحن من القرآن؟ أين نحن من الصلاة؟ أين نحن من الذكر؟ بدل ما تقعد تكلم حتى في الكلام المباح، ها سبح. أبو الفرج الجوزي يقول لابني ويعظه: يا بني، من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. فانظر إلى مضيع الساعات، كم ضيع من نخلات. احرص على وقتك أيها المسلم، احرص على وقتك، حافظ على وقتك، خليك زي هؤلاء الناس الطيبين، يا بتصلي يا بتقرأ قرآن يا ساكت، وإياك والكلام فيما لا يعنيك، فإن الحديث في ذلك ربع الدين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا ربع الدين. كما قال بعضهم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. لو إنك أنت ما حفظتش من الدين والعلم غير أربع حديث دهم وعملت بهم، أنت عملت الدين كله. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بإيه؟ بنية. وكان من العلماء الذي والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري، ده كله كلام مين؟ كلام مالك، لما كان يرون عليه من المهابة ساعة الدرس وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: مالك يا مالك؟ يقول: لو شفته أنا شفته يبقى أنا بعمله هذا إيه؟ مش حاجة. وبيعد بقى عن الناس اللي رآه. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. وقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل. ولما كثر على مالك الناس قيل له: لو جعلت مستمليا يسمعهم. الحلقة كترت والعدد الطلاب يامه، ما كانش فيه سماعات تكبر صوت، فبقول يا مالك خلي واحد من الطلاب بتوعك ده همت ايه يسم في النص كده يبلغ عنك، مبلغ زي ما الصلاة كده من القراءة بتقطع واحد بيبلغ. فقال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. المبلغ ده حيعمل ايه؟ هيعلي صوته عشان يبلغ. قال لا، الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء، وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا سواء. وكان ابن سيرين ربما يضحك فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله. هو حي لما يتكلم إيه لازم يسكت، بعد ما ماتوا لما يقرأ حديثه لازم إيه لازم يسكت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وارضَ اللهم عن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، وارزُقنا ما رزقتهم من الأدب والإجلال والتوقير والتعزير لرسولك صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.